الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 49 بعد 200 من كتاب بلوغ المرام، وهو الثاني من كتاب الجهاد. قوله في الحديث السابق: وإلا فبرهما، دليل على عظيم شأن بر الوالدين، إذ أن الجهاد مع منزلته الرفيعة ونفعه المتعدي، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه بر الوالدين. والمتأمل لحال الناس الآن يجد أن هذا الباب قد ضيع عند كثيرهم إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. والجزاء من جنس العمل، يفرط الأبناء في حق آبائهم فيأتي تفريط أبنائهم في حقهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فاحفظ وإن شئت فضيع. قال المصنف رحمه الله: عن جرير البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. رواه الثلاثة وإسناده صحيح، ورجح البخاري إرساله. خرجه أبو داود والترمذي من طريق أبو معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير به. وقد شد أبو معاوية بصر الحديث، وأصحاب إسماعيل يرونه مرسلا بدون ذكر جرير. وقد رجح الإرسال البخاري والترمذي وأبو داود والدارقطني وأبو حاتم، وقد رواه النسائي مرسلا. وقد وهم حفص بن غياث أيضا فرواه عن إسماعيل عن قيس عن خالد بن الوليد، والصواب إرساله، ذكر ذلك الدارقطني وغيره. ساق المصنف هذا الحديث لبيان وجوب الهجرة، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى وجوبها مستدلين بهذا الحديث، ومثل قوله: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، ولعموم قول الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. وذهب جمع من أهل العلم إلى عدم وجوب الهجرة من بين ظهراني الكفار، للحديث الذي سيأتي عن ابن عباس رضي الله عنه: لا هجرة بعد الفتح. وقيل بأن هذا الحديث محمول على لا هجرة من مكة إلى المدينة لأنها صارت دار إسلام، وإلا فالهجرة باقية ما بقي الجهاد. وجاء في حديث بريدة عند مسلم: ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار الإسلام، فإن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، تجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين. وهذه المسألة فيها تفصيل، وهو: إن كان المسلم يستطيع أن يظهر دينه في بلاد الكفار، وإن تخلفت بعض الأشياء، فهنا تكون الهجرة في حقه مستحبة. وإن كان يعجز عن إقامة دينه جملة فيجب عليه الهجرة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. إلا أن الحال الآن يختلف عن سابق العهد، فإن أغلب الدول الإسلامية لا تقبل ما يسمى بالمهاجرين، فيقع الحرج العظيم على المهاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه رجل فقال: يا رسول الله، يبايعك على الهجرة. قال: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، ولكن ارجع إلى إبلك فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وقد كان شيخنا مقبل ينصح من أراد أن يخرج من بين ظهراني الكفار أن ينوي الرحلة لطلب العلم، مع نصحه بالبعد عن بلاد الكفار، لكن إن احتاج إلى العودة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو ضيق عليه في بلده رجع ولا حرج عليه. أما إذا هاجر فلا يجوز له أن يرجع إلى بلده إلا لحاجة، فإذا قضى حاجته خرج منها بعد ثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمهاجر أن يبقى فيها بعد ثلاث. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبعد عن مجاورة المشركين لما في ذلك من المفاسد، ومنها أن الطبع قد ينتقل إلى المسلم فيتأثر أبناء المسلمين بطبائع المشركين، وهذا هو الواقع، فإن كثيرا من أبناء المسلمين قلدوا المشركين في ألبستهم، وأسوأ من ذلك في عقائدهم. وفي المثل من جالس يانس، والله عز وجل يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. وهل أعظم من خوض من يعبد غير الله ويدعو غير الله ويؤمن بغير الله عز وجل؟ وليس في الحديث أن من فعل ذلك يكفر، وإنما يكون عاصيا على التفصيل الذي سبق. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، متفق عليه. استدل بهذا الحديث على أن الهجرة بعد الفتح قد انقطعت، وهذا الاستدلال من بعضهم، وأما جماهير أهل السنة فالهجرة باقية ما بقي الجهاد، ولكن استدل بهذا الحديث على عدم وجوب الهجرة، واستدل به على أن مكة تبقى دار إسلام ما تعاقب الجديدان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لا هجرة منها. والمراد بالفتح فتح مكة، وقيل لا هجرة أتم وأكمل من الهجرة التي كانت قبل الفتح، ولكن جهاد لإعلاء كلمة الله ونية صالحة لنشر الخير والسنة والعلم. قال عن أبي موسى رضي الله الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان وجوب الإخلاص في الجهاد، فإن الجهاد عبادة عظيمة فيجب فيها الإخلاص، وقد جاء في صحيح مسلم في الرجل الذي تسعر به النار وقال يا رب كنت أجاهد في سبيلك، قال إنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل اسحبوه إلى النار. وقد قال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص والقتال من الدين، فيجب أن يفرد الله عز وجل بنية القتال. وحديث أبي موسى فيه زيادة، الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وليس المراد بكلمة الله العليا أن يدخل الناس جميعا في دين الله، هذا قد يتعذر، ولكن المراد أن يدخل الناس تحت حكم الله وتكون العزة للإسلام. وقد جاء في مسند أحمد وغيره أن منادي الجهاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نادى بالجهاد، ويعلى بن أمية كان شيخا كبيرا فقال لشاب أتخرج بدلا عني ويكون لك سهمي؟ قال: ما أعرف ما السهم ولا السهمان، ولكن أخرج على شيء معلوم. فقال: على 5 دراهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم غنم في تلك الغزوة، فذهب يعلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، يريد أن يعطيه سهمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى له في الدنيا والآخرة إلا هذه 5 دراهم. وهذا دليل على وجوب أهمية الإخلاص في الجهاد في سبيل الله. وقوله في سبيل الله أيضا يدل على أهمية الإخلاص. قال: عن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما قتل العدو. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وقع اختلاف في سنده كما بينه صاحب تحقيق المسند، والراجح من تلك الطرق في إسناده حسان بن عبد الله الضميري وهو مجهول، وسقط من بعض الطرق ولعله أهم من بعض الرواة أو إرسال من الراوي، ولكن للحديث طريق أخرى عند أحمد وإسناده حسن، ولفظ النسائي بن حبان ما قتل الكفار، ولفظ أحمد ما قتل العدو، والله أعلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان ما عقيدة أهل السنة والجماعة من أن الهجرة مستمرة وأنها لا تنقطع، وكذلك الجهاد لا ينقطع حتى يقاتل آخر الأمة المسيح الدجال، كما أن الجمعة والجماعة والعيد لا ينقطع مع الإمام سواء كان برا أو فاجرا. وقوله لا تنقطع الهجرة أي أن المسلمين قد يلحقهم الضعف فيحتاج أحدهم إلى مفارقة الأرض والوطن الذي هو فيها إلى أرض سواها، كما فعل المسلمون الأولون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حيث هاجروا إلى النجاشي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم: فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، تقيمون عنده دينكم. قوله ما قتل العدو يحمل على العدو من الكافرين أو حتى العدو من البغاة المارقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، وأخبر أنه يبعث من يقاتلونه وينصرون عليه. قال: عن نافع رضي الله عنه قال: أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان مسألة مهمة وهي الدعوة قبل القتال، وقد جاء في هذا المعنى أحاديث منها ما يشترط فيها الدعوة قبل القتال، وجاءت أحاديث فيها الدلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل قبل الدعوة إلى القتال، والجمع بينهما أن من كانت قد بلغته الدعوة فلا بأس أن يبيت ولا يحتاج إلى إشعار، وأما من لم تبلغه الدعوة فإنه يبدأ بدعوته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا سمع الأذان، فإن سمعه أمسك وإن لم يسمعه أغار. قال: فيه مسألتان: الحديث دليل على جواز المقاتلة قبل الدعاء إلى الإسلام في حق الكفار الذين قد بلغتهم الدعوة من غير إنذار، وهذا أصح الأقوال الثلاثة في المسألة، وهي عدم وجوب الإنذار مطلقا، ويرد عليه حديث بريدة الآتي. الثاني: وجوبه مطلقا، ويرد عليه هذا الحديث. الثالث: يجب إن لم تبلغهم الدعوة ولا يجب إن بلغتهم، ولكن يستحب، قال ابن المنذر وهو قول أكثر أهل العلم، وعلى معناه تضافرت الأحاديث الصحيحة وهذا أحدها. وحديث كعب بن الأشرف وقتل ابن أبي الحقيق وغير ذلك، وهذه في الصحيح البخاري، قصة قتل كعب بن الأشرف في الصحيحين وقصة أبي الحقيق في البخاري، ولم يدعوا إلى قتال وإنما بيت بليل. قوله أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في الصباح، أتاهم على حين غرة على بني المصطلق وهم قوم جويرية بنت الحارث وهم غارون أي على حين غفلة، فقتل مقاتلتهم أي قاتلهم، منهم من قتل ومنهم من أسر وصبي وسبى دراريهم فصاروا عبيدا وإماء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج جويرية بنت الحارث وأعتقها أعتق المسلمون ما تحت أيديهم إكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أوصاه بتقوى الله بأن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فأسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم، وإذا حصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله، وإذا أرادوك أن تنزل على حكم الله فلا تفعل، أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. أخرجه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان جمل من آداب الجهاد ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمراء الجيوش. وفي هذا الحديث من الفوائد قوله عن بريدة وابن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد اللزوم والاستمرار إذا أمر أميرا على جيش فيه وجوب التأمير حتى تنضبط الأمور ولا يقع الافتئات والتفلت. أوصاه بتقوى الله، فيه أهمية الوصية بتقوى الله عز وجل لما في ذلك من حسن المراقبة، فإن المتقي لله عز وجل يحسن إلى غيره وإلى نفسه، وحمله ذلك على عدم المجاوزة في فعل المأمور وفي ترك المحظور. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما يوصي كثيرا بتقوى الله عز وجل، فهي ملاك الأمور. قال وبمن معه من المسلمين خيرا، أوصاه أي بنفسه، ثم أوصاه بمن معه من المسلمين خيرا بحيث يردف مريضهم ويداوي جريحهم ويطعم جائعهم وينظر إلى مصالحهم فلا يكلفهم ما يغلبهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه الأمراء، يتحلون بالرفق والتؤدى والسكينة والرحمة. ثم قال اغزوا بسم الله، فيه فضيلة التسمية حين السفر، وذلك أن من ذكر الله عز وجل يرجى أن يكون الله سبحانه وتعالى معينا له، فإن البال الاستعانة، وإذا خرج الرجل في طاعة الله تبعه الملك برايته في سبيل الله، دعوة إلى الإخلاص لله عز وجل لا سيما في حال القتال، حتى إذا فارق الروح الجسد تفارقه على أحسن حال وأرجاه. قاتلوا من كفر بالله على الوجوب وعلى التفصيل الذي سبق، إلا أن يعجز المسلمون عن ذلك، لقول الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. اغزوا اذهبوا واضربوا في الأرض لطلب العدو، ولا تغلوا إياكم والغلول، فإن الغلول من أعظم الذنوب والكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول: لا أملك لك شيئا، قد أخبرتك أو أنذرتك الحديث بطوله. والله عز وجل يقول: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ودخل رجل النار في شمل غلها وعباءه. ولا تغدروا، الغدر هو الخيانة في موطن الائتمان. ولهذا حذر الله منه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل غادر رواء عند سته. يوم القيامة يقال: ألا هذه غدرة فلان. والنبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن ينبذ على المشركين العهد يعني تبرأ منه في أعظم المواطن وهو مكة وأماكن الحجيج. فلا تؤمن أحدهم ثم تغدر به وتقتله مهما كان. ولا تمثلوا، فيه النهي عن المثلة. وهذا هو الذي استقر عليه الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. وهكذا ويستثنى من هذا من قتل بمثلة هل يمثل به؟ تقدم معنا في كتاب الديات أنه إن قتل ممثلا لهم أن يقتلوه بمثل ما قتل، إلا إذا كان قد استخدم بعض الأمور المحرمة الرديئة كإدخال شيء في الدبر أو نحو ذلك، فهذا لا يصلح. ولا تقتلوا وليدا، أي لا تقتلوا الصغار. وهكذا جاء في غير هذا الحديث نهى عن قتل النساء والصبيان. وكيف الجمع بين هذا الحديث وبقول النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم؟ الجمع أنهم في حال البيات، إذا قدر وقتل أحد من النساء والصغار لا حرج على المسلمين لأنهم لم يتميزوا. وأما إذا كان في حال المسايفة وحال عدم الالتباس فلا يجوز قتل النساء والصبيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كانت هذه لتقاتل إلا إذا كانت المرأة مقاتلة فله أن يقتلها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة في امرأة من قريظة. قالت عائشة: لم أرى امرأة تضحك ظهرا ظاهرا باطنا إلا امرأة أتي بها قد أحدثت. فطلبت فخرجت وهي تضحك الحديث بمعناه فقتلت. وإذا لقيت عدوك من المشركين، أي إذا التقى الجيشان، فينبغي أن يبدأ بالدعوة وشرح الإسلام، هذا إن تمكن. أما إذا باغتهم العدو بالضرب ونحوه فلا. فادعوهم إلى ثلاث خصال، وهي مهمات وعظائم. إذا استجابوا إلى واحدة منهم عصمت دماؤهم وحقنت. فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. وأعلاها الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام، إلى الدخول في دين الله. فهذا هو المقصد العظيم من الجهاد في سبيل الله عز وجل. ليس المقصد الغنائم، إنما الغنائم شيء يلحق. وإلا إذا دخلوا في الإسلام بقيت لهم أموالهم ونساؤهم ما لم يكن دخولهم في الإسلام بعد التمكن منهم. فإن أجابوك فاقبل منهم. وهذه الوصية كوصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، ثم أخبرهم بحق الله تعالى فيه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ثم ادعهم، أي إذا أجابوا في الإسلام، إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، أي أمرهم بالهجرة والتحول. وهذا كان في مبدأ الإسلام حين كانت المدينة بحاجة إلى المقاتلين، وكان المسلمون بحاجة إلى تكثير السواد. أما الآن إن بقيوا في بلدانهم فلا حرج. فإن أبوا فأخبرهم بأنهم يكونون كأعراب المسلمين، يعني لهم حكم الإسلام لكن ليس لهم في الغنيمة وليس لهم في الفيء، وإنما هذه أموال من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم مقاتلا مجاهدا، لكن لهم من الزكاة ونحو ذلك. ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. سيأتي الفرق بين الغنيمة والفيء. والغنيمة هي المال التي تؤخذ في حال الحرب والفي يؤخذ في حال ماذا؟ في حال الصلح شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. إذا جاهدوا يعطوا سهمانهم وما يجب لهم من تلك المعركة التي شهدوها، فمن قتل قتيلا فله سلبه ونحو ذلك. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، إن أبوا الإسلام فيجب عليهم أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد اختلف هل الجزية تؤخذ من جميع الكفار، فذهب بعض أهل العلم إلى أخذها من جميع الكفار استدلالا بهذا الحديث، وذهب بعضهم إلى أنها لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى وأيضا المجوس، لما جاء في الحديث سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال في الحديث دليل على أن الجزية تؤخذ من كل كافر كتابي وغير كتابي، عربي وغير عربي، لقوله عدوك، وهو عام. وإلى هذا ذهب مالك والأوزاعي وغيرهما، وذهب الشافعي إلى أنها لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما، لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد، حتى بعد ذكر أهل الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وما عداهم داخلون في عموم قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقول فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقول قاتلوا المشركين كافة. واعتذروا عن الحديث بأنه وارد قبل فتح مكة بدليل الأمر بالتحول والهجرة والآيات بعد الهجرة، فحديث بريدة منسوخ أو مؤول بأن المراد من عدوك من كان من أهل الكتاب. قال ابن الأمير قلت الذي يظهر عموم أخذ الجزية من كل كافر لحديث بريدة هذا، وأما الآية فأفادت أخذ الجزية من أهل الكتاب ولم تتعرض لأخذها من غيرهم ولا لعدم أخذها، والحديث بين أخذها من غيرهم. هذا قول قوي، لكن الذي يظهر أنه لو بقي على ما ذهب إليه الجمهور فهو أحسن. قال فإن أبوا فاسألهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم، أي أعطوا الجزية فاقبل منهم، فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم. وهذه هي المرحلة الثالثة، فإن قال العدو من الكفار لا أسلم ولا جزية فلا بد من القتال، إلا إذا كان المسلمون في ضعف يمنعهم من ذلك. فإذا حصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا تفعل، ولكن جعل لهم ذمتك، لأن الإنسان إذا أخطأ في ذمته لا حرج عليه مع اجتهاده، لكن إذا أخطأ جعل علي نفسه ذمة الله وذمة رسوله، ما أدراه أن يوافق، ما أدراه أن يوافق ذمة الله وذمة رسوله أو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنكم أن تغفروا ذممكم أهون من أن تغفروا ذمة الله، وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا، يعني قد تحكم عليهم بالقتل وحكم الله أن لا يقتلوا، وقد تحكم عليهم بالإطلاق ونحو ذلك وحكم الله أن يقتلوا. فالشاهد أن الإنسان لا ينزلهم على حكم الله، يقول أنزلك على حكمي أحكم فيك بما أرى. قيل وهذا النهي للتنزيه لا للتحريم، ولكن الأصل في التحريم فيه التحريم، ودعوى الإجماع على أنه للتنزيه لا تتم، وكذلك تضمن النهي عن إنزالهم على حكم الله تعالى، وعلله بأنه لا يدري أيصيب فيهم حكم الله أم لا، فلا ينزلهم على شيء لا يدري أيقع أم لا، بل ينزلهم على حكمه، وهو دليل على أن الحق في مسائل الاجتهاد مع واحد، وليس كل مجتهد مصيب للحق، وقد أقمنا أدلة حقيقة هذا القول في محل آخر، ولكن كل مجتهد لكل مجتهد نصيب، أما كل مجتهد مصيب فهذا لا يستقيم. الحمد لله رب العالمين.